بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من علينا من إدراك هذه الليالي المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل صيامنا صياما مقبولا، وأن يجعل قيامنا قياما مقبولا، وأن يوفقنا إلى أعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك. أيها الأحبة، حديثي معكم حول صفة عظيمة. هذه الصفة أيها الأحبة فيها الخير، وفيها الفلاح، وفيها النجاة في الدنيا والآخرة، بل إن هذه الصفة اتصف بها ربنا تبارك وتعالى، ألا وهي الحكمة. الله جل وعلا الحكيم، وقد ذكر الله جل وعلا هذه الصفة في آيات كثيرة من كتابه: إنه هو العليم الحكيم، إنه كان عليما حكيما، وهو الحكيم العليم. آيات كثيرة يخبر الله جل وعلا عن هذه الصفة، وهذه الصفة أيضا من أخص صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إن الله جل وعلا أنزل على نبينا شيئين اثنين: أما الشيء الأول فهو الكتاب، وأما الشيء الثاني فهو الحكمة. قال الله جل وعلا في ذكر خطاب نبينا صلى الله عليه وسلم لنسائه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهذه الصفة وهي الحكمة من أخص الصفات، وما أحوجنا إلى تحقيق هذه الصفة في حياتنا وفي معاملتنا مع الله تبارك وتعالى وفي معاملتنا مع الخلق. فما هي الحكمة؟ الحكمة مأخوذة من الحكم، والحكم هو الشيء الذي يمنع من ماذا؟ من التعدي ومن التجاوز. والحكمة يبينها أهل العلم بأنها وضع الأمور في موضعها الصحيح، وهذا إخواني لا يتم إلا إذا جمعنا أمرين اثنين في أي شيء نريد أن نكون فيه حكماء. الأمر الأول لابد أن يكون عندنا علم صحيح، والأمر الثاني لابد أن يكون عندنا عمل صحيح. فالحكمة هي معرفة الحق والعمل به، الحكمة هي معرفة الحق والعمل به. وإذا أراد الإنسان أن يكون حكيما فلا بد أن يتجرد بالإخلاص لله تبارك وتعالى. لا يمكن أن تكون حكيما وعندك هوى يحكمك، شهوات في نفسك تحكمك، لا يمكن أن تكون حكيما. لماذا؟ لأنك عند ذاك تتبع ماذا؟ تتبع الهوى ولا تتبع الحق. من أراد أن يكون حكيما لا بد أن يكون عالما، فدائما العلم مع الحكمة قرينان، وذلك الله جل وعلا يجمع بين هاتين الصفتين: إنه كان عليما حكيما، وهو الحكيم العليم، وهكذا. فلا يمكن أن يكون الإنسان حكيما وهو جاهل، فلا بد أن يكون عنده علم صحيح. من أسباب الحكمة أن يكون المرء ذا حلم، فيكون حليما، لا يكون سريع الغضب، لأن الإنسان إذا فقد زمام نفسه وغضب فلا يمكن أن يكون حكيما. لماذا؟ لأن الغضب يحكمه ويغلب عليه في أقواله وفي تصرفاته، فيجنح عن الحق ويجنح عن الحكمة، فلا بد أن يكون حكيما. الأمر الرابع من أسباب اجتماع الحكمة في المرء أن يكون ذا أناة، ألا يكون مستعجلا، لأن العجلة تنافي الحكمة. فإذا كان الإنسان عجول فإنه يسير بمقتضى هذه العجلة ولا يسير على مقتضى الحكمة. خامس هذه الأمور من أسباب تحصيل الحكمة أن يكون الإنسان ذا خبرة وذا معرفة وتجربة، وهذا معلوم مجرب أن كبار السن وأصحاب الخبرة هم أعلم بوضع الأمور في موضعها الصحيح. وذلك الله جل وعلا قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أذكر لكم إخواني كيف نحتاج إلى الحكمة في عبادتنا مع الله جل وعلا. المرء إذا كان حكيما ذا علم صحيح وعمل صحيح وذا علم سليم وفهم صحيح وعمل صحيح، فإنه ماذا؟ فإنه لا يمكن أن يزل مع نزغات الشيطان. فالشيطان كيف يدخل على المرء؟ يدخل على المرء من أبواب كثيرة. أما الباب الأول، يأتي الشيطان للإنسان من باب الشرك بالله تبارك وتعالى، فيأتيه فيزين له الشرك ويزين له أن يجعل الله جل وعلا ندا في العبادة. فإذا كان المرء حكيما ذا علم وذا معرفة فإنه ماذا؟ فإنه يتجرد بالتوحيد لله جل وعلا، فيكون مخلصا لله جل وعلا في عبادته وفي سلوكه وفي أخلاقه، فلذلك ينتقل الشيطان معه إلى مرتبة أخرى. عندما ييس الشيطان ووجد أن هذا الباب قد أغلق عليه، يبحث عن الباب الذي يليه، وهو أن يوقعه في البدعة. أن يوقعه ماذا؟ في البدعة. لماذا؟ لأن البدعة أحب إلى إبليس من ماذا؟ من المعصية. البدعة صاحبها يظن في نفسه أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يظن أنه يعبد الله سبحانه وتعالى، وهو في حقيقة الأمر إنما ماذا؟ إنما يعبد الله جل وعلا لكن على غير ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فربما تكون عنده نية صحيحة ونية صادقة في العبادة، لكنه سلك منهجا لم يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت إلى هذا الشخص المبتدع تقول له تب من بدعتك، ماذا يقول؟ يقول: كيف أنا أعبد الله وأنت تنهاني عن العبادة؟ فلذلك صاحب البدعة لا يتوب عن بدعته. لماذا؟ لأنه بينه وبين التوبة بابين: الباب الأول أن يعرف أنها بدعة، والباب الثاني ماذا؟ أن يتوب منها. أما صاحب المعصية ففقط بمجرد إقلاع عن الذنب ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يقبل توبته. فلذلك إذا كان المرء حكيما عارفا بمواضع السنة موحدا لله سبحانه وتعالى، عند ذاك يغلق على الشيطان هذا الباب، فيبحث الشيطان عن مسلك آخر وباب آخر، وهو باب كبائر الذنوب. فيأتي الشيطان يزين لهذا الذي ضعف علمه وضعفت حكمته وضعف عمله الصالح، فيزين له ماذا؟ يزين له كبائر الذنوب حتى يوقعه فيها. فإذا كان هذا المرء صاحب حكمة وفهم صحيح وعمل صحيح، فإنه ماذا؟ فإن الشيطان ليس له منفذ إليه. فإذا كان صاحب توحيد واتباع للسنة وصاحب عبادة، لأن العبادة هي التي ماذا؟ هي التي يعني بإذن الله سبحانه وتعالى تحصن المرء من نزغات وشهوات الشيطان. وذلك قلنا أن الحكمة لا يمكن أن تكون إلا بهذين الأمرين: معرفة الحق والعمل به. فإذا كان عارفا للحق وعاملا بهذا الحق فإنه قد نال الحكمة بأجمعها، وعند ذاك يسد على الشيطان هذا الباب، وهو باب كبائر الذنوب. فإذا وجد الشيطان أن هذا الباب قد أغلق عليه، فالشيطان لا ييأس، وإنما يبحث عن باب آخر، وهذا الباب هو باب ماذا؟ وهو باب صغائر الذنوب. فيأتي الشيطان يزين له صغائر الذنوب، يقول: هذه الصغائر تغفر بمجرد الصلاة، تغفر بمجرد الصيام، تغفر بمجرد الزكاة، تغفر بمجرد الذكر. فيزين له صغائر الذنوب حتى يقع فيها. فإذا كان المرء صاحب حكمة وعلم وعرف أن هذا مدخل من مداخل الشيطان عليه، فتاب إلى الله سبحانه وتعالى من كبائر الذنوب ومن صغائرها، وعلم أن هذه صغائر الذنوب تجتمع على المرء حتى تهلكه، تجتمع الصغيرة على الصغيرة على الصغيرة، ولا إصرار ولا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فإذا كان مصر على هذه المعصية ويرتكب المعصية تلو المعصية، فإن هذه المعاصي تجتمع عليه حتى تهلكه. فإذا كان صاحب حكمة عرف أن هذا مدخل من مداخل الشيطان عليه، فإنه يسد هذا المدخل فيبتعد عن كبائر الذنوب وصغائرها. عند ذاك يأتيه الشيطان من باب آخر، وجده الشيطان موحدا لله، متبعا للسنة، بعيدا عن كبائر الذنوب، بعيدا عن صغائر الذنوب، مجتهدا في الطاعات. يأتيه الشيطان من باب آخر، وهو ماذا؟ وهو أن يزين له بين مفاضلة العبادات بعضها عن بعض. فيأتي يقول له: يا أخي، أنت الآن جئت ودخلت المسجد، وإذا دخلت المسجد فإن يعني ليس هناك أفضل من قراءة القرآن. فيقول له: اقرأ القرآن، افتح المصحف واقرأ القرآن وتعبد لله بقراءة القرآن. فإذا كان هذا الشيء، هذا المرء وهذا العبد لم يكن عنده حكمة وعلم صحيح وفهم ثاقب وعمل يوافق السنة، فإنه ماذا؟ فإنه فعلا سيفتح المصحف ويقرأ. مع أن العبادة المرء إذا دخل المسجد، العبادة إذا دخلها فإنها تحية المسجد، فأول ما يبدأ بتحية المسجد، فيبدأ فيحيي المسجد وبعد ذلك يقرأ القرآن. لكن الشيطان دخل عليه من هذا المدخل. إذا فرغ من الصلاة قال له: يا أخي، أنت الآن يعني ارتقيت في مراقي العلو وفي مراقي التقوى والخشوع، الآن ادعو الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة مباشرة، ستجد أنك تخشع في الدعاء. فمباشرة بعد أن يسلم يبدأ بالدعاء، وليس هذا مكان الدعاء. هذا المكان مكانه ذكر الله سبحانه وتعالى. فالسنة إذا انتهى الإنسان من الصلاة فإنه ماذا؟ أن يبدأ بالأذكار الشرعية، حتى إذا انتهى بعد ذلك وصلى السنة وأراد أن يدعو فله ذلك. لكن أن يأتي بعد الصلاة مباشرة فيدعو، فإن هذا مدخل من مداخل الشيطان عليه، لأن الشيطان قد جعله يفضل عبادة الدعاء على عبادة الذكر، مع أن هذا الوقت وقت ماذا؟ وقت الذكر. وهكذا عند وجود الجنازة، وعند وجود المريض، وعند وجود وجوب الإنسان عليه الواجبات الدنيوية كالأعمال المناطة به. يقول له: يأتي الآن، هو في العمل الآن، نقول: أنت الآن في رمضان، وأفضل وهذا الشهر شهر القرآن، وهو في عمل. يقول له: اترك عنك المراجعين، واترك عنك هؤلاء الرواد الذين عندهم يعني أعمال، أخرهم. لماذا لا تؤخرهم؟ أخرهم، خلي يأتيك بعد رمضان. فيجعله يقرأ ماذا؟ يقرأ القرآن، مع أن الأمر المؤكد والواجب عليها هنا أن يؤدي العمل بإتقان، أن يؤدي العمل بإتقان. فهكذا إذا كان صاحب حكمة وعنده علم صحيح يسد على الشيطان هذا الباب، مع ذلك الشيطان لا ييأس، يبحث عن مخرج آخر حتى ماذا؟ حتى يوقعه في ماذا؟ في الهوى والضلال، فيجعله ماذا؟ يجعله يستكثر من المباحات، يفتح له باب المباحات فيكون متوسع في باب المباحات، وبذلك يصده الشيطان. فإذا كان إنسان يعني هذا صاحب حكمة وفهم صحيح وعمل صالح، موحد لله، متبع للسنة، مبتعد عن كبار الذنوب، مبتعد عن صغار الذنوب، مبتعد، يعرف متى يفاضل بين العبادات يعني يسلك من المباحات ما يكون معينا له على طاعة الله، عند ذلك الشيطان يعني قد انسدت عليه جميع الأبواب، لم يبق له إلا باب واحد، أن يحرش عليه أعوانه من شياطين الإنس والجن حتى يؤذونه. فإذا كان صاحب حكمة وعلم أن هذا بلاء وأن هذه فتنة أن يعادى بمثل هؤلاء، فإذا كان عنده الحكمة في التعامل مع هؤلاء المخالفين له، عند ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى باستعانته بالله وبصبره يستطيع أن يتخلص من كل هذه المداخل التي أتى أراد الشيطان أن يسلكها في إضلاله وفي إغوايته. نحن نحتاج إلى الحكمة، كما أننا نحتاج في الحكمة في عبادتنا لله سبحانه وتعالى وكيف نسد على الشيطان جميع المداخل، أيضا نحتاج إلى الحكمة في تعاملنا مع والدينا. الوالد يحتاج منك إلى بر، يحتاج منك إلى إكرام، يحتاج منك إلى فهم صحيح كيف تستطيع أن ترضي هذا الأب، لأن بعض الآباء يختلفون، بعض الآباء يرضيه هذا الشيء وبعض الآباء يرضيه هذا الشيء، فليس الشأن وليس من الحكمة أن تفعل الشيء الذي يعجبك، وإنما تفعل الشيء الذي يعجب والدك إذا كان والدك يحب منك هذا الشيء. وهناك شيء آخر أيضا، ولكنه الوالد لا يحب منك هذا الشيء وإنما يحب منك هذا الشيء، فالحكمة أن تجعل وأن تفعل الشيء الذي يحبه والدك، لأن هذا أعظم في البر. نحن نحتاج إلى الحكمة في كيف نتعامل مع زوجاتنا، كيف نسد أبواب الخلاف. الزوجة أحيانا تحتاج إلى حكمة في التعامل، بل يحتاج إلى كل الحكمة في التعامل مع الزوجة. فالزوجة قد يرضيها شيء ولا يرضيها شيء آخر، ربما هدية تدخل الفرح على زوجها، ربما يأتي إنسان إلى زوجته بوردة، وأحيانا يأتي لها بمثلا يذهب بها إلى عشاء، ربما قد تكون هذه الوردة التي يأتيها بها إلى زوجته أكثر فرحا وإدخال للسرور على ماذا؟ على مثلا يذهب بها إلى يعني مكان لكي يطعمها طعاما طيبا. فالحكمة في التعامل مع الزوجة وكيفية التعامل معها هو سبيل للخروج من كثير من المشاكل الزوجية. كذلك لابد أن يكون إنسان حكيما في تعامله مع أبنائه، فيستطيع بهذه الحكمة أن يكون وسطا في التعامل مع أبنائه، لا يعدل بينهم، فلا يعني يفضل هذا الابن على هذا الابن أو هذا الابن على هذا الابن، بل يسير بمنهج حكيم بما يستحقه هذا الابن، سواء كان في النفقة أو سواء كان في الاهتمام. فالكبير ربما يحتاج اهتمام أكثر من الصغير، والولد الصغير إذا مرض يحتاج اهتمام أكثر من الكبير. فحكمة الإنسان في تعامله مع أبنائه وسلوكه المنهج الصحيح بأن يضع كل شيء في موضعه الذي يرضاه الله تبارك وتعالى، عند ذاك يسلك المرء سبيل الحكمة فيستطيع أن يحقق الرضا والعدل بين أبنائه. نحتاج إلى الحكمة في التعامل مع الأصدقاء والأصحاب حتى نسد كثير من المشاكل والخلافات. الكلمة الطيبة يا إخواني سبيل إلى ماذا؟ سبيل إلى الحكمة. كم من كلمة طيبة فتحت القلوب، وكم من كلمة سيئة أغلقت القلوب وأورثت الضغائن. كم من فعل طيب حميد بابتسامة يدخلها المرء، يدخل بها المرء السرور على إخوانه وعلى أبنائه وعلى أصحابه، بهذه الابتسامة المشرقة يستطيع الإنسان يكسب بها ود وحب الناس. بهدية تعطيها لزوجك لأبيك لصاحبك تكسب بها الود، بسلوك منهج صحيح اختيار الألفاظ في الكلام يحقق المحبة. ذلك الله جل وعلا قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان يأخذ منك هذه الكلمة فيجعلها في قلب أخيك، ويجعلها ويؤز الشيطان في قلب أخيك أزا حتى ماذا؟ حتى يحرش بينك وبينه. فإذا كانت ألفاظك يعني مملوءة حكمة وعدلا وطيبا فإن ذلك مما يجلب المودة ويجلب المحبة. كون الإنسان يعرف بماذا يبدأ، يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالأمور العظام دون الأمور الصغار، بذلك يستطيع أن يحقق المرء الحكمة. فالحكمة هي ضالة المؤمن، أينما وجدها أينما وجدها سلكها واتبع سبيلها. فإذا كان المرء عاملا بالحكمة في أفعاله، ناطقا بالحكمة في أقواله، مسددا بالحكمة في نياته وخواطره، عند ذاك المرء عند ذلك يحصل الخير كله. ولذلك الله ذلك ربنا تبارك وتعالى قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الحكماء، وأن يوفقنا في شهرنا هذا إلى مرضاته، وأن يجعل عملنا عملا مقبولا وقولنا قولا مسددا ونياتنا موافقة لشرعه مخلصة له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشكر جميع الأخوة القائمين على هذا البرنامج المبارك، حبوب الخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وحسناتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.